السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، درسنا في هذه الليلة في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة هو في شرح الحديث التاسع من حديث كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أولا، لا بد أن نعرف ما هو سبب هذا الحديث أيها الأخوة. سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الحج قال أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بأنه لو قال نعم ما استطاعوا، ما استطاع الناس يحجون كل عام لأن في مشقة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في هذا الحديث أيها الأخوة فوائد عظيمة جدا وكثيرة. من هذه الفوائد أن النهي يقتضي التحريم ما لم يقترن به ما يصرفه عن التحريم. الفائدة الثانية أن النهي يقتضي الفساد أيضا، والنهي أيها الأخوة نوعان: نهي تحريم وهو ما يثاب تاركه امتثال لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعاقب فاعله النوع الثاني نهي كراهة، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن الأفضل تركه فائدة أخرى أيها الإخوة أن الأمر يقتضي الوجوب. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الله عز وجل بشيء أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا يقتضي الوجوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر على الاستطاعة. مثلا الإنسان مأمور أن يصلي واقفا لكن مريض له عذر يصلي جالسا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهكذا بقية الأحكام. الصيام كذلك، يصوم ما يستطيع لمرض أو سفر يقضي فيما بعد، ما يستطيع أبدا يكفر، وهكذا. لكن النواهي لا، النواهي يجب اجتنابها نهائيا. النواهي أيها الإخوة، الأوامر نوعان: أمر إلزام، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وأمر استحباب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن الأفضل أن يأتي به الإنسان، مثل سنن الصلاة، طريقة الصلاة مثلا وغير ذلك، وسنن الحج وغيرها، هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمشاهد الآن أن بعض الناس يتساهلون بالسنن، يقول هذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركها، بينما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتساهلون بالسنن، رضي الله عليهم، كانوا يحرصون على السنن حرص عجيب جدا ولا يفوتونها. والأمثلة على ذلك كثيرة من فعل الصحابة رضي الله عليهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر وحث عليها وأكد عليها، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنحن مخيرين نفعل كذا وما نفعل كذا، نحن عندنا أوامر وعندنا نواهي، نجتنب النواهي ونلتزم بالأوامر قدر استطاعتنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: الفتنة هنا هي الشرك، لأنه إذا ترك أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهوى في نفسه فقد أشرك هنا. وأيضا لأن التساهل بالأوامر قد يؤدي إلى ما هو أكبر منها والاستمرار فيها وترك المناهي وفعل المناهي، وهذه أيضا معصية لله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أيها الأخوة في هذا الحديث قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة بعض الناس يسيئون فهمها، ليست على إطلاقها، لكن المقصود ما هو؟ إذا تساوت المفاسد والمصالح، إذا تساوت المفاسد والمصالح فهنا تقدم درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. من الفوائد أيضا أيها الإخوة في هذا الحديث مشروعية الاعتبار بأحوال الأمم السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هذا إخبار عن ما حصل للأمم السابقة لما كثرت مسائلهم واختلفوا على أنبيائهم، فنحن لا بد أن نأخذ العبرة من ذلك، نأخذ العبرة من ذلك ونتقيد بأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أيها الأخوة مشروعية قراءة الإنسان للتاريخ، تقرأ التاريخ، تاريخ الأمم السابقة مع أنبيائهم، التاريخ الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد. مثال واحد معركة أحد وما حصل فيها لما عصى الرماة رضي الله عنهم اجتهادا وليس تعمد العصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا ليس عن تعمد العصيان وإنما اجتهاد وحصلت الهزيمة، وماذا قال الله عز وجل بعدها بعد ذلك؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذه فائدة وعبرة، فالإنسان يقرأ التاريخ ليستفيد ويتعظ. من الفوائد أيضا أولا هنا تنبيه مهم، من هو المراد بالسؤال؟ أنه يعني السؤال قال فيه العلماء كثرة الأسئلة للاعتراض على الأحكام وللسؤال عن الحكم الخفية، لماذا كذا؟ لماذا الله عز وجل فعل كذا؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا؟ هذا ما يليق بالمؤمن. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فالأصل هو التسليم وليس الأصل، والحكم ليست هي الأصل، لكن أوجدت الحكمة تبين. لكن أحيانا بعض الناس يسأل عن أمور حكمها خفية، الشرع كله حكم، في حكم، لكن قد تكون حكمة ظاهرة وقد تكون حكم خفية، وما عليك إلا التسليم. إن عرفت الحكمة فالحمد لله تستفيد منها، ما عرفت فلا تتعنت في السؤال عنها. وأيضا السؤال على جهة الاستهزاء هذا أيضا منهي عنه، السؤال التعنت والتغليظ أيضا منهي عنه، السؤال عن المسائل التي لم تقع أيضا، السؤال من باب المراء والجدال وليس لإقرار الحق هذا أيضا منهي عنه، والسؤال عن الأحكام التي يترتب عليها زيادة التكليف، وهذا لا يكون لمتى؟ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الآن اكتمل الشرع. أما أنواع الأسئلة المندوبة شرعا فهو ما هو فرض عين كأحكام الطهارة، كأحكام الطهارة والصلاة هذا فرض عين يجب على كل مؤمن يعلمها، وما هو فرض كفاية كعلم الفرائض، وما هو مندوب كأعمال البر والقربات. من فوائد الحديث أيها الأخوة وهذه مهمة جدا النهي عن الاختلاف، النهي عن الاختلاف والتنازع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعاقبة ذلك، فينبغي الناس أن ينتهوا عن الاختلاف والتنازع في أموره الدينية والدنيوية، وإذا حصل اختلاف يرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء المعتبرين، ولا يكون لسان يطلع صوت من رأسه ويتكلم هذا ما يليق، هذا الدين. الآن لو رأيتم مهندس يتكلم في الطب لاستعظمتم ذلك وقلتم يجب أن يعاقب ويوقف عند حده، فالذي يتكلم في الدين باب أولى وهو لا يحسنه، فينبغي أن ننتبه لهذا ونعظم الدين أيها الإخوة. الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فالدين ليس كلام مباحا كل يتكلم فيه في وسائل التواصل وفي غيرها، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي أن ننتبه لهذا ونعظم الدين وألا نسأل عنه. من تعظيمنا لهذا الدين ألا نسأل عنه إلا أهل العلم وليس أي إنسان. أيضا أيها الأخوة من الفوائد أن الشريعة جعلت أن في الحديث حرص الشريعة على اجتماع الناس وتآلفهم ومحبة بعضهم لبعض، لأنه نهى عن الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف لما فيه من تفريق الخلق بعضهم عن بعض. فينبغي أن ننتبه إلى هذه الفائدة المهمة. فائدة أخرى وجوب الحج والعمرة مرة واحدة، وينبغي أن ننتبه لهذا. إذا كان الإنسان بالغا عاقلا يجد نفقة الحج الزائدة عن نفقته ونفقة أولاده، فإنه يجب عليه فورا أن يبادر الحج ولا يتأخر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فينبغي أن ننتبه لها. بعض الناس يؤخر الحج، يبلغ عمرها 30-40 ما حج وهو قادر، عنده قدرة جسدية وعنده المال وعنده. والمقصود بالمال هنا هو أن يملكه هو. إذا كان طالبا لا يطالب، يقال له تطلب من والدك أن ينفق عليك. فإذا أنفق عليه والده نفقة الحج وكذلك الزوج على الزوجة فهذا يثاب عليه، لكن ليس واجبا عليه. المقصود أن يملكه هو بنفسه. أيضا من فوائد الحديث الإشارة إلى الاشتغال بالأهم فالأهم. بعض الناس يجد يسأل أسئلة غريبة جدا، لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا لماذا نبي الله فلان فعل كذا. أسئلة ما منها فائدة، يعني إضاعة وقت. إذا فينبغي الإنسان يشتغل بالأهم فالأهم. من فوائد، وهذه آخر فائدة، أن المؤمن وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وقاف عند حدود الله وأوامره سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فينبغي المؤمن أيها الأخوة أن يعظم أوامر الله عز وجل، يعظم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا سمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أصغوا إليها أسماعهم على طول، قالوا إنما هو أمر نؤمر به أو نهي ننهى عنه، يمتثل الأمر وينتهون عن النهي. وهكذا أختم بهذا. عندما أنزلت آيات تحريم الخمر ماذا كان الصحابة؟ كان بعضهم يشربون الخمر، لا زالوا يشربون الخمر. فلما أنزلت آيات تحريم الخمر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا. وأراقوا ما في بيوتهم من قلال، وليست كاسات أو جيكات، لا، قلال كاملة. أراقوا ما في بيوتهم من قلال الخمر، حتى قال المؤرخون إن شوارع المدينة سالت من الخمر. انظر كيف وهم متعودين على الخمر، ما قالوا نحتاج وقت مثل بعض الذين يشربوا الدخان أو كذا، لا أبدا، انتهينا يا ربنا انتهينا، خلاص أمر من الله عز وجل تسليم. فينبغي الحقيقة أن نتحلى بذلك. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين جميعا، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وقافين عند حدود الله عز وجل معظمين لشعائره ولحرماته، وأن يجمعنا جميعا في جنة الفردوس الأعلى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وإياكم.